بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة 333,400 من الهجرة، نواصل القراءة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مع شرح العلامة البسام. ودرسنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى في باب عشرة النساء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالحافظ ابن حجر ذكر لنا أحاديث، هذه الأحاديث تتعلق بالعشرة بين الزوجين، الزوج له حقوق على زوجته والزوجة لها حقوق على زوجها، والحياة الزوجية لا تكتمل إلا بأداء الحقوق، كل إنسان يؤدي الحق الواجب عليه. وحق الزوج أعظم كما دلت الأدلة على ذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الرجل أو الزوج يعني جرح فصب صديدا فلحسته ما قامت بحقه أو بهذا المعنى. والآية التي ذكرناها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الشارح الشيخ البسام رحمه الله تعالى بدأ فذكر لنا كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام جميل في بيان حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. يقول رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا ينقله حقه ولا يتكره لبذله ولا يتعبه أذى ومنه، فيحرم المطلوب بما يلزم والتكره، ويجب بذل الواجب والحق المشروع. قال الشيخ تقي الدين، يعبرون بهذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحنابلة دائما يذكرون يقول قال تقي الدين، يقصدون به شيخ الإسلام، واسمه أحمد بن عبد الحليم، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، من كبار علماء المسلمين، لقب بشيخ الإسلام، ومصنفاته تدل على علو كعبه، وأبوه عبد الحليم من علماء الحنابلة الكبار، وجده المجد بن تيمية من العلماء الكبار، وجده المجد عنده كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام مثل كتاب الحافظ ابن حجر إلا أنه أوسع، المنتقى من أحاديث الأحكام البلوغ فيه نحو 1500 حديث، وأما المنتقى ففيه قريب من 4000 حديث. ومنتقى ابن تيمية المجد يسمونه الجد، لأن عندنا ابن تيمية ثلاثة كلهم من العلماء: ابن تيمية الحفيد والأب والجد، كلهم من أهل العلم، ذرية بعضها من بعض. كتاب المجد بن تيمية شرحه الحافظ شرحه العلام الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهو من أحسن الشروح ومن أعظم الشروح لهذا الكتاب. قال الشيخ تقي الدين: حقوق الزوج على زوجته، واحد أن تجله وتوقره، اثنين وأن تعاشره بالحسنى، ثلاثة وأن تطيعه في غير معصية الله، أربعة وأن تجيب مطالبه العادلة، خمسة قال أن تجيب مطالبه العادلة ورغباته الممكنة، خمسة وأن تشاركه في أفراحه وأتراحه. أتراحه يعني ماذا؟ الأحزان، يعني ما تتشفى فيه، يحصل له مصيبة يقول تتشفى فيه، لا، أن تشاركه في أفراحه وفي أتراحه. السادس أن تحفظه في نفسها وماله. السابع أن تصون بيته فلا تدخله أجنبيا ولا تخرج منه إلا بإذن، وأيضا لا تخرج منه شيئا إلا بإذن، ما يروح يشتري شيء وهي تتصدق به أو تعطيه أحد أو تعطيه أخوانها أو تعطيه كذا، لا، ما يجوز إلا بإذنه. وألا تتزين لسواه. هذا الثامن من حق الزوج على زوجته، ألا تتزين لسواه. طبعا وهذا يعني مخروم في هذا الزمان عند كثير من النساء التي تتزين للعمل وتتزين للشارع وتتزين في كل وقت إلا لزوجه، ما تتزين. التاسع أن تتجنب ما يغضبه. إذا عرفت أن شيء يغضبه تتجنب. العاشر ألا تلح عليه في طلب مرهق. بعض النساء لحوحة، تظل ورا الرجال حتى تجيب خبر، أنا أبغى الشيء الفلاني، أنا أبغى الشيء سنة وما تمل، حتى مسكين في الأخير من تحت الأرض يدبرها ويتسلف وكذا ويأتيها بهذا الطلب. هذا من عدم الوفاء للزوج. الحادي عشر أن تحافظ على كرامة أهله. الثاني عشر أن تقوم بخدمة أولادهما، تقوم بخدمة الأولاد. الثالث عشر أن تعينه على ما أمكن عند مرضه أو عجزه. الرابع عشر ألا تنكر خيره وبره. طبعا هذه بعض الحقوق، لكن هي الحقوق العامة، حقوق الزوج على زوجته، هي حقوق عظيمة، وهذه الحقوق كلها دل عليها الإسلام. أما حقوق الزوجة على الزوج، أولا أن يعاشرها بالمعروف ويعاملها بالإحسان ويحفظ حرمتها، هذه كلها معاني عامة. يعاشرها بالمعروف كلمة عامة يدخل فيها كل خير. ثانيا أن يراعي راحتها وفطرتها، أن يراعي راحتها وفطرتها، يعني يعرف أنها امرأة ضعيفة ولها حدود ولها طاقة، فلا يكلفها ما لا تطيق. الثالث يعينها في خدمة بيتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا ليس بعيب، ما هو عيب، حتى لو كان بعض العادات والتقاليد تمنع هذا وتقول كيف أنت الرجل وتساعد زوجتك، لا، هذا ما هو عيب. الرابع أن يشاركها في سرورها وحزنها. الخامس أن يقابلها بطلاقة وبشاشة. السادس أن يخاطبها برفق ولين. السابع أن يوسع في الإنفاق عليها. الثامن أن يصون شعورها. التاسع أن يرعى أهلها، يحسن إليهم وينظم لها زياراتها مع أهلها ويحثها على صلة الرحم ويحترمهم، لأن بعض الناس دائما يسيء إلى زوجته بالكلام على أهلها، إما يتكلم في نسبها وإما يتكلم في أعمال إخوانها أو يتكلم في أختها أو يتكلم في أبيها أو في أمها، هذا ليس من الإحسان. كم قلنا؟ التاسع، من يحسب معي الآن؟ العاشر، ويحفظ كرامتها، يحفظ كرامتها، ومن ذلك الغيرة عليها، أن يغار على زوجته، ولا يمنعها عنهم، من حقوقها ألا يمنعها عن أهلها، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيق، هذا الحادي عشر. الثاني عشر، لا يحرمها ما تطلب من الممكنات المباحة، لا يبخل عليها. الثاني عشر، يشركها في المصالح المشتركة. الثالث عشر، أن يعلمها إن جهلت طاعة الله أو أهملت. الرابع عشر، أن يحلم إن غضبت، إذا هي غضبت هو يمسك، مثل ما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اختصم مع فاطمة، ترك البيت وخرج، ذهب ينام في المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه، قالت خرج، فجاء وقد نام في المسجد والتراب عليه، فأخذ ينفض التراب عنه عليه الصلاة والسلام، يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فهذه حكمة أنه ما يقابلها، خرج. ولهذا ذكروا عن شريح القاضي أنه قال لزوجتي لما تزوجها أو لأبي الدرداء ما أذكر، قال إن رأيتني غضبت فاسكت، وإن رأيتك في غضبتي يعني سكت، أو بهذا المعنى، لأنه إذا كلهم شد الحبل انقطع. من حقوقها أيضا، لا يحرمها حقا مشروعا لها، ويرعى حريتها ضمن نطاق الشرع والدين. بعض الناس متسلط على المرأة، يأخذ راتبها ويأخذ أموالها ويبحث عن ميراثها ويأمرها تبيع هذا وتعطي هذا، كل المصلحة، يعني هذا قيد حريتها، يعني كأنها امرأة ما لها أي، يعني لا تقدم ولا تؤخر، يظل على رأسها، بيعي الميراث، بيعي ما جاءك من أهلك، بيعي كذا، مدري شو، بنعمل، بنطلع، بننزل، كله من أجل يستولي على مالها. والراتب ما نزل له، قد سأل أكثر من مرة، ها استلمتم ولا ما استلمتم، نزل ولا ما نزل، ويأتيها بالأخبار أول بأول، ترى عندكم زيادة الشهر هذا. بعض الناس هكذا، وهي ما تدري، ترى بيجيكم زيادة هذا الشهر، انتبهي. الله المستعان. فقيد الحرية، لا، المرأة حرة في مالها بالمعروف. أيضا من حقوقها أن يتحمل الأذى عنها، ومن حقوقها أن يعنى بمداواتها إن مرضت، إذا مرضت يعالجها، ما تكون إذا مرضت يقول والله خسرتنا هذا الحر الذي جمعناه في السنين الماضية، كل الآن دفعناه في العلاج، هذا ما هو من الإحسان. وهذا إذا دل عشيد على الجهل. يا أخوان، الذي يحفظ هذه الحقوق العلم الشرعي، لما أنت تكون متعلم وتعرف يعني كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتخاف الله سبحانه وتعالى، تؤدي الحقوق. وهي المرأة إذا كانت تخاف من الله سبحانه وتعرف هذه الأحاديث والآيات التي تدل على ذلك، يتستقيم الأحوال. لكن إذا وجد الجهل، هذا جاهل بدين الله وهي جاهلة بدين الله، تحصل كثير من هذه المشاكل. بعدها هذه المقدمة حقيقة مقدمة جميلة جدا، جزى الله الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى عليها، حقيقة مقدمة جامعة ونافعة وفيها تذكير. بعد هذا نقرأ الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر. الحديث الأول يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. قال ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. والحديث صححه الألباني، الحقيقة هو حديث صحيح بشواهده فله طرق. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان. وأعل بالوقف، أعل بالوقف يعني أنه من كلام ابن عباس. وحتى لو قلنا إنه من كلام ابن عباس فهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، أنه يقول لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. والحديثان إخواني في الله فيهما دلالة على تحريم هذا الفعل، وأن العشرة بالمعروف تقتضي أن يجتنب المسلم هذا الأمر المحرم، فيحرم على الرجل إتيان المرأة في دبرها، هذا حرام، وفاعل ذلك ملعون، والمرأة إذا وافقت على ذلك فهي ملعونة أيضا. والناس كثيرا ما يسألون إذا أتى الرجل المرأة في دبرها هل هذا يعتبر طلاق؟ كثير ما يسأل الناس عن هذا. لا، الجواب لا، ما يعتبر طلاق، لكن يعتبر إثم عظيم. الرسول يقول ملعون من أتى امرأة في دبرها. الرجل له أن يستمتع بالمرأة على كل وجه أباحه الله سبحانه وتعالى، فله أن يأتيها في قبلها في الفرج، وله أن يأتيها من الخلف لكن يكون في الأمام، وله أن يأتيها بين الإليتين. الممنوع منه الدبر، له أن يتلذذ بما بين الإليتين، له أن يتلذذ من أمامها ومن خلفها، كل ذلك أباح الله. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. لكن دل سبب نزول الآية على أنه لا يأتيها في الدبر، وهذه الأحاديث واضحة في ذلك. وذلك لأن الدبر موضع النجاسة، موضع النجاسة. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لا يجوز إتيان المرأة الحائض، لأن في هذا الوقت يكون النجاسة في ذلك الموضع، فكيف بالمكان الذي تكون فيه النجاسة دائما؟ على هذا جماهير أهل العلم أنه لا يجوز إتيان المرأة في الدبر. ها؟ من الكبائر. قال الشارح أما الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها فهو جائز، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزر فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاتزار للمباشرة وقت الحيض اتقاء للفرج. قال والحديثان يدلان على أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. فإذا وقع الزوج في ذلك وأصر عليه فالمرأة يجب عليها أن ترفع أمرها إلى أهلها وأن تمتنع منهم، والحاكم إذا ثبت عنده أن الرجل يفعل ذلك يجب عليه أن ينهاه وأن يعزره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أصر على ذلك يفرق بينه وبين المرأة لأنه ما يكون أهل لهذه المرأة. قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. في الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى الوصية بالجار، يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وصية بالجار. وفي الحديث أيضا الوصية بالنساء خيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، المرأة أسيرة عند الرجل أو كالأسير، لأن أمرها وتحركها كلها بإذن الرجل، فإذا كان هذا أسير فمعناه يتقي الله عز وجل فيها. ولهذا الناس يعني شيم العرب وشيم الأخلاق الحميدة الذي يرفع يده على المرأة ويستضعفها يعتبرون ليس برجل، لأن ليس من سمات الرجولة، لأنها مستضعفة عنده، فواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في امرأته. فهذا من الأدلة على وجوب أداء حقوق المرأة وأداء حقوق النساء. فإنهن خلقنا من ضلع. لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء؟ قال خلقنا من ضلع، يعني أن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم، كما قال تعالى وخلق منها زوجها، قال وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، قال فإن ذهبت تقيمه كسرته. معوج هو أصلا خلقة معوج، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لابد أن تفهم أن معاشرة المرأة وأن المرأة لا يمكن أن تستقيم لك استقامة كاملة، معناه لابد من الصبر ولابد من الحلم. إذا أردت أن تبحث عن الكمال ما هو موجود عند كثير من النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. يقول الشارح هذا الوصف الرائع والتصوير البارع والوصية الكريمة منه صلى الله عليه وسلم يحدد موقف الرجل من زوجته فيسلك معها سبيل الحكمة والرحمة والبر والإحسان. إذا الإسلام اهتم بالمرأة ولا ما اهتم بالمرأة؟ الإسلام يعرف حقوق المرأة، لكن حقوق تناسب خلقها وفطرتها وطبيعتها. أما الذين ينادون اليوم بالحرية وبحق المرأة ويدعونها للعمل المختلط ومعاشرة الرجال ومجالسة الرجال، فهؤلاء يدعونها إلى سبيل الشيطان، إلى سبيل الشيطان. وبعض النساء تتبجح تقول نحن ننادي بالمساواة مع الرجل، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل غير عن المرأة، والمرأة لها صفاتها والرجل له صفات، ما يمكن أن تقوم المرأة بعمل الرجل كما أن الرجل لا يمكن يقوم بعمل المرأة. يقول في الحديث دليل على نقص عقول النساء وكمال عقول الرجال، فإنه لم يوص بهن إلا لضعفهن وعدم احتمالهن، وأنهن بحاجة إلى ملاطفة ومداراة، وإلا فلا يمكن البقاء معها. وفيه دليل على أن الرجال هم القوامون على النساء، فإنه لم يوصي الرجل بالمرأة إلا لما له عليها من الرئاسة. ودليل ذلك من القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما دام أن الله سبحانه وتعالى استرعاك وجعلك أنت المنفق ومسؤول عن النفقة في البيت فأنت صاحب القوامة. المرأة لا يمكن أن تكون قائمة على البيت، ومنذ أن تصبح المرأة هي القيمة وهي التي تدير البيت لا يفلح أهله، لأن القوامة ليس لها. لكن متى يحصل ذلك؟ لما يتخاذل بعض الرجال. الله فضلك لأنك تنفق، لما يصبح الرجل ما ينفق على البيت، ينتظر المرأة تنفق، حين أنت تتسلط المرأة تأخذ دوره. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. المغيبة يقول بضم الميم وكسر المعجمة إلى أن قال هي التي غاب عنها زوجها. وفي رواية للبخاري فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وهذا من كمال عناية الإسلام. قال هذا الحديث فيه توجيه نبوي كريم في كيفية مقابلة الزوجة لزوجها والحال التي يحسن أن يراها عليه. يستحب للمرأة إذا علمت بمقدم زوجها من السفر أن تتهيأ تستقبله على أحسن صورة، ما تستقبله شعثاء غبراء، لا، قال لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة تتهيأ تتجهز له. ذلك أن الزوجة إذا غاب عنها زوجها قد تهمل نفسها فتكون شعثة الرأس قليلة العناية بنظافة بدنها، فتكره أن يفاجئها زوجها على هذا الحال. يعني الزوج لا يأتيها فجأة، يكون عندها خبر. فهذا الجيش القادم من الغزوة لما قرب من المدينة سمع أهل المدينة بمقدمه، فلما يتأخر بهم النبي عليه الصلاة والسلام قليلا يعطي فرصة للنساء أن يتهيأوا لأزواجه. قال وتود أن تستعد لمقدمه عليها على أحسن هيئة، فآمر صلى الله عليه وسلم الغزاة معه إذا قربوا من المدينة المنورة وعلم بقربهم ألا يدخل بيوتهم حتى تستعد لهم نساؤهم لاستقبالهم بالحالة اللائقة بمقابلة الزوجة لزوجها الغائب. وهذا يعين على بقاء الحياة الزوجية واستمرارها على أحسن حال. إذن الأفضل للرجل أن لا يفاجئ أهله بقدوم، إنما يخبرهم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الحديث أخرجه مسلم، الحقيقة هو من الأحاديث التي ضعفها العلماء، فقد أخرجه مسلم من طريق عمر بن حمزة وعمر بن حمزة ضعيف، لكن هناك أحاديث بمعنى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم، يعني سكتوا. فقالت امرأة يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وهذا الحديث في إسناده ضعف وله شاهد أيضا آخر، ولذلك الشيخ الألباني حسن هذا المعنى وهذا الحديث بشواهده في كتابه آداب الزفاف. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما تجري من المرأة فيه من قول. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة وإلا ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن ما يجري بين الزوجين هذا من أسرار لا يجوز التعدي فيه، وهذا ينبه عليه الرجل وينبه عليه المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أصحابه لعل رجلا يقول ولعل امرأة تقول، فسكت الناس استحوا. فقالت امرأة نعم يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. وهذا يكثر حقيقة بين النساء، كل واحدة تخبر وتقول هو يفعل وهو يفعل ونحن نفعل ونحن نفعل، هذا ما يجوز، فهذا حرام. قال المؤلف وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه. اليوم بعض الفساق يتعدى هذا إلى ماذا؟ إلى أنه يصور، يصور مثل هذا، والله المستعان. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ ما حق زوج يعني زوجة، كلمة زوج تطلق على الزوج والزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إذا هجرتها لسبب شرعي. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث صحيح، حديث صحيح. فهذا فيه بعض حقوق أحد الزوجين على الآخر. أما الزوج فعليه لزوجته النفقة والسكنة، وكذلك عليه كسوتها. وهذا يا أخوان من الأمور الواجبة، يعني ما يجوز للرجل أن يمن على زوجته: أنا اليوم عشيتكم كذا، أنا أعطيتكم كذا، أنا دفعت لك كذا، أنا أعطيك كل شيء. لا، ما يجوز، هذا واجب عليه. فلا يجوز أن يمن الرجل على زوجته أو يتعبها، يقسط عليها المال: خذي هذه كذا وبعدين أعطيك كذا، ويبدأ يماطلها. لا، ما يجوز، هذا حق واجب عليك، فلا يجوز المن به. وكذلك السكنة بالمعروف، السكنة بالمعروف والنفقة. وعليه أن يكف عنها أذاه فلا يضربها، وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالضرب فعليه اجتناب الوجه لكرامته ولحساسيته، ولئلا يقع فيه من ضربها ما ينفره منها من أثر شين وتشويه. وعليه أن يقابلها بالبشاشة والطلاقة، فإذا وجد ما يوجب توبيخها فليكن بالكلام والتوجيه، فلا يكون بالألفاظ القبيحة والسباب المكروه. وعليه إيناسها بالكلام الطيب والمباسطة من الأحاديث، لا سيما الأحاديث الودية. وإذا احتاج الأمر إلى تأديبها بهجرها وبترك كلامها فليكن هذا في البيت فقط، ليس أمام الناس، لئلا يجرح شعورها ويخجلها أمام الناس وأمام الشامتين، فتظهر بمظهر المقلية المتروكة. الله أكبر، يعني ما أجمل تعاليم الإسلام. اليوم إذا اختصم بعض الأزواج يعرف الجيران وجيران الجيران والآباء والأسرة، وتصل الأخبار، والرسول يقول: ولا تهجر إلا في البيت. والحديث يدل على وجوب نفقة المرأة على زوجها وكسوتها وسكناها، ويدل على جواز تأديب الزوج زوجته عند الحاجة إلى ذلك، ولكنه تأديب تراعى فيه الآداب العامة والرحمة. فإن هجرها فليكن هجرا سريا بينهما، لا يكون أمام الناس، وإذا ضربها فلا يكون في الوجه، ولا يكون في مواضع مؤلمة أو مواضع شريفة. وإذا عاتب ووبخ فلا يستعمل الألفاظ البذيئة، فلا يستعمل الألفاظ البذيئة والكلمات الجارحة والشتم والسب. ذكر الشارح أيضا مسألة: هل على المرأة خدمة زوجها؟ فيقول، قال في الإنصاف: ليس على الزوج على الزوجة عجن ولا طبخ ونحو ذلك على الصحيح من المذهب. أما الشيخ تقي الدين فقال: يجب عليها المعروف من مثلها لمثله. والصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنه تجب معاشرة كل من الآخر بالمعروف، وأن الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك. هذا هو الصحيح، يجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها بالمعروف، يعني الطبخ بالمعروف بحسب ما تعارف الناس، إلا إذا كانوا من فئة أو من أناس تعارفوا على أنها لا تخدم، وهو يعرف هذا، كأن تكون أميرة أو تكون من علية القوم أو غير ذلك، هذا يكون قد دخل على بينه. وإلا في الأصل أن عرف الناس قد جرى على أنها هي التي تخبز له وتعجل له وتكنس البيت وتنظف الأولاد وتقوم بذلك. والحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعالج نشوز المرأة. النشوز يعني العصيان. إذا عصت المرأة زوجها فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا وأدبنا وبين لنا ماذا نصنع. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الله تعالى بعد ذلك: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني حالات. أول شيء الموعظة، كلام الحسن طيب، ذكرها بالآيات بالأحاديث، فإن لا نفع فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني أنك تنام معها وتعطيها ظهرك. فإن ما نفع اضربوهن ضربا غير مبرح، قال بعض السلف كالضرب السواك وغير ذلك. إذا ما نفع حكما من أهله وحكما من أهله، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وهم يفصلون ينظرون في الأمر، فإن استطاعوا الإصلاح وإلا أمروا بالتفريق. هذا إذا كانت إذا كان المخطئ من؟ الزوجة. أما إذا كان المخطئ هو الزوج فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني المرأة ما تفعل مع الرجل مثل ما يفعل هو معها، لها أن تعظه وأن تقول له اتق الله وأن تذكره، لكن أنها تهجره أو أنها تضربه أو أنها تسبه هذا ليس لها. تعظه فإن لم ينفع فإنها ترفع أمرها إلى أهله. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه امرأته وقال: يا رسول الله إنها تنالني بلسانها ويدها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها. فقال: يا رسول الله إن لي منها، إن بيني وبينها عشرة وولدا. قال: إذن فعظها فإن يعلم الله فيها خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعناها أن نشوز الرجل غير عن نشوز المرأة، التعامل يختلف لأن الرجل أرفع من المرأة. فإذا لم يستجب الرجل فإنها ترفع أمرها إلى وليها أو إلى الحاكم، فهو أو تختلع منه والحاكم يحكم بما يراه في كل أمر. قال المؤلف: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. شوف هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، شبه النساء بالحرث يعني بالأرض التي تزرع. فأتوا حرثكم أن شئتم، ليس المقصود ما يقول بعض الناس أنه تأتيها في القبل أو الدبر، لأنه قال حرثكم، فمعناه يؤتى في موضع الولد، موضع الزرع. وأيضا لما ترجع إلى تفسير الآية وإلى سبب نزول الآية، إيش سبب نزول الآية؟ أن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها، يعني جاءها من الخلف لكن في قبلها، قالوا إذا فعل هذه الطريقة جاء الرجل أحول، جاء الطفل أحول. والحول معناه إيش؟ انحراف العين، يتحور فيها. يقول إيش؟ الحالات التي يطلق على الحالات التي يتخذ فيها محور الأبصار بالنسبة لكليهما أوضاعا تختلف عن الحالة السوية. قال الأطباء: سببه إما خلل في أعصاب العضلات المحركة للعين أو ضعف فيها. فمعناه أن اليهود كانوا يأمرون بالجماع على هيئة معينة، فبين الإسلام أن هذا من التشديد وأن هذا من الأمور الغير صحيحة والأمور الباطلة، فهذا من افتراءات اليهود وتحريفاتهم. وكانت الأنصار قد عاشرت اليهود وعرفوهم وكانوا يعظمونهم ويأخذون منهم ويسمعون منهم لأنهم أصحاب كتاب، وكانوا يعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمعون منهم، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق من الباطل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيه الترغيب في ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. فإذا أتى الرجل أهله، الأهل المقصود الزوجة، يقول بسم الله، ثم يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. النتيجة: فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومعنى قوله لم يضره الشيطان أبدا قيل لم يسلط عليه، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقيل المراد لا يطعنه في بطنه، وقيل المراد لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، وقيل لا يفتنه عن دينه إلى الكفر، وقيل لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه. واستقرب الحافظ القول الأخير، يعني الظاهر أنه يكون له عصمة من الشيطان. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: هذا الدعاء المبارك من شأنه، أو تلك الاستعاذة من شأنه إذا قبلها الله، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان، ويبقى محفوظا مصونا من الشيطان الرجيم. وأسباب العصمة من الشيطان كثيرة، منها الحسي ومنها المعنوي، فهذا الدعاء من الوقاية المعنوية من الشيطان ونزغاته. فإذا وجد معه أيضا الأسباب الأخرى وانتفت الموانع، وجد المسبب الذي رتب عليه، وهو العصمة من الشيطان. وإن لم توجد الأسباب أو وجد ولكن حصل معها الموانع، لم يقع المسبب. المقصود أن هذا من جملة الأسباب التي تعين على العصمة من الشيطان. وهناك أشياء أخرى لابد أن يعملها الإنسان حتى يتم لهذا الولد العصمة والمنعة من الشيطان الرجيم. والظاهر أن هذا الذكر يقوله الرجل دون المرأة، لأنه قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. وفيه أيضا أنه يجوز الإنسان أن يذكر الله جل وعلا على كل أحواله، كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أو في كل أحيانه. والمعنى أنه متطهر وغير متطهر، فالذكر بابه واسع. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا يدل على عظيم حق الزوج، يعني إذا غضب الزوج الله سبحانه وتعالى يغضب من فوق سبع سماوات. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فيجب عليها السمع والطاعة، ولا تتعذر بأي عذر يمنع زوجها من الاستمتاع بها. فيحرم على المرأة أن تمنع أو تماطل أو تتكره على زوجها إذا دعاها إلى فراشه من أجل الجماع، وأن امتناعها هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يترتب عليه أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، واللعن لا يكون إلا لفعل محرم كبير أو ترك واجب محتم. لأنه يترتب على هذا العصيان، ربما يترتب عليه فساد الزوج، لما تتمنع هي من زوجها ربما يذهب إلى ما حرم الله، فتتحمل إثمه ووزره. المرأة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. في حديث آخر أيضا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث عظيم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء الودود الولود العؤود، التي إذا غضب زوجها جاءت إليه وقالت: والله لا أضع جفنا أو لا أغمض جفنا حتى ترضى. شوف كيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين المرأة الصالحة فعلا من هي. لو كانت حافظة لكتاب الله وتحفظ من الدين وتستقيم ومحجبة، ولكن ما تطيع زوجها ولا تقف تعرف هذه الحقوق، فليست بصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. إذا غضب الزوج اليوم ربما تقول: خلّه يغضب، فكنا من شره. لهذا ما هو داب المرأة الصالحة، إنما المرأة الودود. الودود ما معنى الودود؟ يعني المرأة التي تتودد إلى زوجها، تفتعل الأشياء التي تعين، التي تحبب زوجها فيها، في الكلام، في الفعل، في الخطاب، وفي كل شيء. وفي حديث في سنن ابن ماجه أنه: ما من امرأة تؤذي زوجها إلا قالت امرأته من الحور العين: قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يرحل إلينا. وبهذا المعنى، فهذه الأحاديث لو أشيعت بين النساء فهذا أفضل، حتى يستقيم النساء ويعرفن الحق العظيم الذي عليهن. وكذلك الرجل عليه أن يتقي الله في امرأته. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة المرأة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر غيره، ومنه الباروكة اليوم. والمستوصلة هي المرأة التي تطلب أن يوصل شعرها بشعر غيره. والواشمة، الوشم يكون من غرز الإبرة في البدن ووضع بعض الأشياء فيه حتى يزرق أثره أو يخضر. والمستوشمة المرأة التي تطلب أن يعمل في بدنها الوشم، هذا كله محرم. فالحديث دل على تحريم وصل الشعر بشعر آخر، وأن هذا من كبائر الذنوب. منذ أن ترى شيء فيه لعن تعرف أنه من الكبائر. من علامات الكبائر أن يكون الأمر قد جاء فيه لعن، أو جاء فيه حد من حدود الدنيا، من الحدود في الدنيا، أو جاء فيه بيان الغضب من الله سبحانه، أو جاء فيه أن هذا من أهل النار. هذا يدل على أنه من الكبائر. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: وأما لبس الباروكة فقد بدا في بلاد المسلمين، واشتهر النساء بلبسه والتزين به حتى صار في زينتهن، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: يجوز للرجل إزالة شعر جسده من الظهر والصدر والساقين والفخذ إذا لم يضر بدنه ولم يقصد التشبه بالنساء، لأن الأصل الإباحة، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيء إلا بالدليل، ولا دليل على تحريم هذا. كذلك المرأة يجوز لها أن تأخذ شعر الساقين واليدين، هذا مسكوت عنه. أما الواشمة فهي التي تغرز إبرة في موضع من بدنها وبدن غيرها حتى يسيل الدم، ثم تحشو الموضع بالكحل والنورة فيخضر. وأما المستوشمة فهي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والحديث يدل على تحريم الوشم وأن فاعله والمفعول به ملعونان. ذكر أيضا ما يسمى بالوشر، وشر الأسنان، الظاهر أن التعمد المفارقة بينها من أجل التجمل. قال المؤلف رحمه الله: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. والحديث صحيح. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ولمسلم متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. هذان الحديثان ذكرت فيهما مسألتين. المسألة الأولى مسألة الغيلة، وهي أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع أو وهي حامل، مجامعة الحامل أو المرضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يكون فيها ضرر، ثم تبين له أن لا ضرر فيه فأجازها. فيجوز للرجل أن يجامع امرأته الحامل أو المرضع، وهذا لا يضر الطفل شيئا. والمسألة الثانية مسألة العزل. الحديث الأول فيه بيان أن العزل لا يجوز لأنه قال ذلك الوأد الخفي، والحديث الثاني والثالث فيه أن العزل جائز. وعلى هذا قال العلماء هو جائز للحاجة، إذا احتاج إنسان يفعل وإلا فيكره. والعزل معناه أن يجامع الرجل أهله ثم ينزل في خارج الفرج حتى لا تحمل المرأة. فإذا فعله الإنسان لحاجة مثل أن ينظم الولادة مثلا والحمل فهذا جائز. أما ما يفعله اليوم بعض الناس من قصد قطع النسل بالكلية فهذا بيّن العلماء أنه لا يجوز. لكن إذا كانت المرأة تحمل كل سنة وهو يريدها أن تتأخر فتحمل كل سنتين أو ثلاث بحسب ما يناسب الحال، وحتى تستعين على تربية أولادها والقيام بحقهم، فهذا جائز. واليوم يقوم مقام العزل بعض الأمور الأخرى مثل تركيب اللولب ومثل بعض الطرق التي يفعلها بعض الطبيبات للنساء، الحبوب هذه تستعمل كل امرأة بحسب ما يناسبها. فإذا فعل هذا من باب التنظيم فهذا جائز، وأما من باب قطعه فإن هذا لا يجوز. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم. يطوف كناية عن الجماع، وهذا دليل على كمال رجولته صلى الله عليه وسلم، أن عنده قوة بحيث أنه يأتي النساء كلهن بغسل واحد. السنة أن يغتسل بعد كل جماع إذا جامع ثم أراد أن يعود، فالأكمل أنه إذا جامع يغتسل ثم يعود، فإن عجز أو كسل يتوضأ بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. ذكر الشارح رحمه الله تعالى فوائد كثيرة في شرح هذا الحديث، لكن هذا يعني بعض الفوائد المتعلقة به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، والرجل المعدد الذي عنده أكثر من امرأة يحرم عليه أن يجنح إلى إحداهن دون الأخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان يميل لإحداهم على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فيجب عليه القسم في النفقة، العدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في ماذا؟ في القسم والمبيت. والمبيت المقصود أنه يبيت عندها، أما الجماع فالعدل فيه قد لا يمكن، أنه قد يرغب في هذا ولا يرغب في هذا. المهم المبيت لا يستلزم الجماع، لكن عليه أن يعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في ماذا؟ في المبيت. أما العدل في الجماع، العدل في المحبة وميلان القلب، فهذا قد لا يستطيعه الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا نكون قد انتهينا من باب عشرة النساء ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله من العلم النافع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.